الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، موضوعنا الذي سوف نتحدث حوله هو الإيمان وأثره في التزكية. الإيمان كما تعلمون هو أغلى ما يملكه المؤمن، لأنه بالإيمان ينجو من عذاب الله تبارك وتعالى في الآخرة، ولأنه بالإيمان يسعد في دنياه، فسعادة الدارين منوطة بالإيمان. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالبشرية كلها في خسارة إلا المؤمنون الذين عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان لا شك أن له تأثيرا هائلا وتأثيرا عظيما في تزكية النفوس وإصلاحها وتطهيرها. وكلما كان الإيمان أعمق كانت التزكية أكبر، كانت التزكية أكبر وأعظم. وإذا وجدت التزكية فإنها كذلك تغذي الإيمان، فهنالك علاقة تبادلية بين الإيمان والتزكية. إلا أن الإيمان هو الأساس، إلا أن الإيمان هو الأصل. والإيمان نقصد به في محاضرتنا هذه، نقصد به الأركان الستة التي وردت في نصوص القرآن والسنة. فمن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الآية ذكرت معظم أركان الإيمان. كذلك يقول الله تبارك وتعالى في ركن آخر من أركان الإيمان: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي حديث جبريل المعروف المتفق عليه لما جاء يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، سأله عن الإيمان، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أركان الإيمان هذه تأثيرها على التزكية تأثير كبير. فالإيمان بالله جل وعلا وهو أول أركان الإيمان وأساس أركان الإيمان، الإيمان بالله لا شك أنه يترك أثره على الشخص فيزكيه، بمعنى يطهره من جميع الذنوب، وفي مقدمة هذه الذنوب الشرك، يطهره من الشرك، يطهره من الكبر، يطهره من الحسد، يطهره من الغرور، يطهره من العجب، يطهره من جميع أنواع المعاصي، ويسمو به بالطاعات إلى أعلى الدرجات. فالمؤمن بالله تبارك وتعالى يعلم أن الله جل وعلا أكبر، وأن الله تبارك وتعالى أعظم، ولذلك فإنه يخجل ويستحي أن يبارز ربه الأعظم والأكبر، أن يبارزه بالمعاصي، أو أن يكون في قلبه شيء لا يرضاه الله تبارك وتعالى ولا يحبه، أو أن يكون في تصرفاته وأفعاله ما لم يأذن به الله جل وعلا. يعلم هذا المؤمن أن الله تبارك وتعالى ينظر إلى قلبه وينظر إلى عمله، فيحرص على أن يكون قلبه مملوءا بما يحبه الله تبارك وتعالى، وأن تكون أعماله مطابقة لشرع الله جل وعلا، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالمؤمن بالله جل وعلا حقا يستشعر هذا المعنى العظيم، وأن الله ينظر إليه، فلذلك يحرص على أن يكون في أحسن وضع. وإذا كان في أحسن وضع فمعنى ذلك أنه في وضع تزكوي ممتاز، في وضع تزكوي للقلب، وفي وضع تزكوي للجوارح. يعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم الخطرات، فينزه قلبه ما استطاع عن خطرات السوء، لأن هذه الخطرات محل نظر الله جل وعلا. ينزه بصره عن أن ينظر نظرا يبغضه الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يرضى بنفسه وينزهها عن أن يسارر أحدا، عن أن يسار أحدا بكلمة لا يرضاها ربه جل وعلا، لأنه يعلم أن الله يعلم السر وأخفى. السر ما كان بين اثنين أو بين مجموعة ولا يطلع عليه سواه، يعلمه الله تبارك وتعالى، بل يعلم ما هو أخفى، والذي هو أخفى هو خطرات القلب. فالإيمان بالله تبارك وتعالى لا شك أنه يزكي النفس ويصلحها، ويجعل الإنسان في حالة خوف دائم من الله تبارك وتعالى، ويجعله كذلك في حالة رجاء دائم، كما أنه يخاف الله فهو كذلك يرجوه. ومن الخوف والرجاء تنبثق أعمال المؤمن. قال الله تبارك وتعالى في وصف بعض عباده الصالحين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالإيمان بالله تبارك وتعالى يصلح القلوب ويصلح الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث متفق عليه، هذا القلب هو وعاء الإيمان، فإذا امتلأ هذا القلب بالإيمان بالله تبارك وتعالى فإنه يصلح، وإذا صلح صلح الجسد، صلحت الجوارح، لأن القلب هو ملك الجوارح، هو الذي يوجهها، فبصلاح القلب تصلح الجوارح. والقلب إنما يصلحه الإيمان بالله تبارك وتعالى، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الإيمان بالله تبارك وتعالى وأثره على التزكية موضوع كبير، ولكننا نكتفي بمجرد الإشارة لكي نمر على بقية الأركان، على بقية أركان الإيمان. أركان الإيمان تأثيرها تأثير أساس على التزكية. يقول الله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قولهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، هذا أثر من أثر إيمانهم بهذه الأركان. هذه الآية الكريمة كما ورد عند الإمام مسلم سبب نزولها أن الله تبارك وتعالى أنزل الآية التي قبلها أولا: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآية لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاها على أصحابه جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جثوا على الركب، كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ورواه كذلك الإمام مسلم، من شدة أثر هذه الآية على نفوسهم. لماذا؟ لأنهم يؤمنون بالله ويعلمون فعلا أن الله مطلع على ما في نفوسهم، وأن ما أدوه أو أخطوه فإن الله يعلمه. وهذه الآية تذكر لهم أن الله سوف يحاسبهم على كل ما يخفونه ويبدونه. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. خاف الصحابة رضوان الله عليهم، جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام جثوا على الركب من شدة الخوف، هكذا يفعل الإيمان. فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، أما هذه فلا نطيق. يعني أن العبادات وإن كان بعضها شاقا كالجهاد مثلا إلا أنها في حدود المستطاع. كلفنا من الأعمال كالصلاة والجهاد كالصلاة والصيام والجهاد والصدقة ما نطيق. الجهاد رغم أنه بذل للمال وبذل للنفس إلا أن الإنسان يطيقه. قالوا أما هذه فلا نطيق. لماذا؟ لأنها تعني الحساب على كل ما يدور في النفس، وكم يدور في النفس من أمور يخجل الإنسان منها، أمور بعضها عظيم مما يلقيه الشيطان في النفوس. فلما ذكرت الآية أن كل ما يدور في النفوس محاسب عليه خاف الصحابة خوفا شديدا وقالوا هذا أمر لا نطيقه. فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ أهل الكتابين هم اليهود والنصارى، قالوا سمعنا وعصينا. فقال: أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال الصحابي الذي روى الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه، وأيضا ورد أن ابن عباس أيضا روى هذا الحديث، قال: فأقروا بها وذلت بها ألسنتهم، يعني أنهم كرروها على ألسنتهم وخضعت بها ألسنتهم، فقالوا كما قال عليه الصلاة والسلام: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال: فأنزل الله في أثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه أركان الإيمان، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه قمة التزكية، أن يقول الإنسان سمعا وطاعة، أن يستجيب للتكاليف الشرعية، أن يحرص على إرضاء ربه جل وعلا، هذه قمة التزكية، وأن يطلب مغفرة الله: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، أن يطلب المغفرة في أي تقصير، والإنسان محل التقصير: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم أنزل الله بعد ذلك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نسخ مضمون الآية الأولى، وهي الآية التي تتضمن أنهم سيحاسبون على كل ما يدور في أنفسهم سواء أخفوه أم أبدوه. نسخ حكم هذه الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما دام ليس هذا في الوسع فقد نسخه الله تبارك وتعالى، وهذا من رحمته جل وعلا، وهذا أثر عن خضوع هؤلاء الصحابة الكرام لحكم الله جل وعلا، أثر عن قولهم سمعنا وأطعنا، أثر عن تزكيتهم الناتجة عن إيمانهم بالله جل وعلا. من شدة إيمانهم بالله علموا أن الله مطلع على كل ما يدور في نفوسهم، فلذلك شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يطيقون أن يسألوا عن كل ما يدور في نفوسهم. فعلمهم الرسول عليه الصلاة والسلام، علمهم كيف يصنعون في مواجهة حكم الله تبارك وتعالى هذا، وهو أن يخضعوا وأن يقولوا سمعا وطاعة. فلما قالوا ذلك وكان ذلك أثرا عن إيمانهم، كانت النتيجة أن الله تبارك وتعالى رفع عنهم هذا الإصر: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انظروا إلى أهل الكتاب السابقين، لما لم
يخضعوا عاقبهم الله تبارك وتعالى بالآثار والأغلال. فحرم على اليهود على سبيل المثال حرم عليهم الشحوم، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. كانوا كذلك مأمورين بأن يقربوا موضع النجاسة بالثوب، وهذا إثم، إلى غير ذلك من الآثار. أما هؤلاء الذين هم خير أمة أخرجت للناس فإنهم تزكوا، زكاهم محمد عليه الصلاة والسلام، زكاهم وطهرهم من سائر الأمراض والأجناد، طهرهم من العصيان والتمرد. قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا، أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ قال قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها نسخ الله تبارك وتعالى هذا الإثم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فرفع النسيان والخطأ عن هذه الأمة. قال الله تعالى قد فعلت، هكذا في الحديث الذي عند مسلم وغيره، قال الله قد فعلت يعني رفع عنهم النسيان والخطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إذن فالإيمان يصنع التزكية، والإيمان بالله تبارك وتعالى وهو أول رب يصنع أعظم أنواع التزكية في النفوس. الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، هذه الأركان تترك آثارها على النفوس، وأعظمها أثرا الإيمان بالله تبارك وتعالى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نأتي إلى ركن آخر وهو الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة لا شك أن له أثرا في تزكية النفوس. الملائكة عالم عظيم، عالم واسع، وهؤلاء الملائكة أخبرنا الله تبارك وتعالى عنهم في كتابه، وأخبرنا عنهم كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته. ومن ضمن ما وصفهم الله به أنهم عباد مكرمون، قال سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى في وقتهم فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يعني إذا استكبر هؤلاء عن الإيمان أو عن العبادة والطاعة فالذين عند ربك وهم الملائكة وهم خيار خلق الله يسبحون لله جل وعلا باستمرار لا يسأمون ولا يفترون. عندما يعلم المؤمن الذي يؤمن بالملائكة أن من ضمن صفات الملائكة هذه الصفات فإنه يحرص على أن يقتدي به، على أن يسبح الله تبارك وتعالى، على أن يحمد الله تبارك وتعالى، على أن يتقن عبادة الله تبارك وتعالى. يتأثى بهؤلاء الملائكة كذلك فإن من هؤلاء الملائكة من لا يفارق كل واحد من الناس. قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فوصفهم بأنهم كرام. كيف إذا جلست بجانب أناس عندهم أخلاق عالية وصفات متميزة، لا شك أنك تستحي أن تظهر أمامهم بأي مظهر لا يليق، تعرف بقدر الإمكان على أن تكون في قمة اللياقة وفي قمة الأدب وفي قمة حسن الخلق. هذا إذا جالست أناسا من البشر ذوي تميز، فكيف عندما تجالس الملائكة وهم المعصومون؟ لا شك أن هذا يترك أثرا في نفسك، فتحرص على أن تتعامل بأحسن التعامل لأنك في حضرتهم دائما، في حضرة هؤلاء الملائكة، لأنك مؤمن بوجودهم معك. كيف إذا علمت أن منهم من يسجل عليك كل صغيرة وكبيرة؟ فبجانب أنهم كرام هم كذلك يسجلون عليك، لا شك أن هذا يزيدك حرصا على أن لا تسيء، على أن تحسن، بمعنى آخر يزيدك حرصا على أن تتزكى. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكل كلمة مسجلة، فلا بد أن تحسن في كلامك، وكذلك كل فعل مسجل. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني يعلمون أفعالكم، فكما يعلمون الأقوال فكذلك يعلمون الأفعال ويسجلون ذلك كله. فلا شك أن المؤمن الذي يؤمن بالملائكة يستشعر هذه المعاني، فيحرص على أن تكون أقواله ذاتية وعلى أن تكون أعماله ذاتية. هذا الإمام أحمد رحمه الله ذكر له أن الملائكة يسجلون حتى الأمين، هناك كلام للعلماء حول ما يسجله الملكات، فذكر من إمام أحمد أنه يسجل حتى الأمين إذا أن الشخص أثناء مرضه. فماذا صنع الإمام أحمد رحمه الله؟ كف عن الأمين حتى مات، مراعاة للملكين، لا يريد أن يسجل عليه إلا ما ينفعه. فهكذا يصنع من يستشعر حضور الملكين بجواره، بل حضور الملائكة، هنالك ملائكة آخرون. يقول الله سبحانه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هنالك أيضا ملائكة حفظة، وهم أيضا كرام، هم عباد مكرمون، فلا بد من أن يكرمهم الشخص. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، هم الملائكة. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. كذلك هنالك ملائكة سياحون أو سيارون يبتغون مواطن الذكر، فإذا جلس الإنسان يذكر الله فإن الملائكة تأتي إذا جلس قوم يذكرون الله فإن الملائكة تحفهم. في الحديث الشريف أنه ما جلس قوم في مجلس يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله دينا عنده. فهذا يشجع كل مؤمن على أن يستكثر من الذكر وعلى أن يستكثر من قراءة القرآن من أجل أن يجد حوله جمعا من هؤلاء العباد المكرمين الأخيار. وهذا معناه المزيد من التزكية، لأنه كلما ازداد الإنسان ذكرا وقراءة للقرآن ازداد تزكية. نأتي إلى الإيمان بالكتب، والإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان. فمن آمن بكتب الله فإن لذلك أثرا عليه في تزكية نفسه. كتب الله تبارك وتعالى منها التوراة ومنها الإنجيل ومنها الزبور ومنها صحف إبراهيم ومنها صحف موسى، وأعظم هذه الكتب القرآن. كل ما يناسب هذه الأمة من الكتب السابقة موجود في القرآن، قد احتواه القرآن، بل وزاد القرآن فأضيفت فيه أمور أخرى. وأوتي الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن ما لم يؤت الأنبياء السابقون في كتبهم، على سبيل المثال مما أوتيه محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن الفاتحة، هذه الفاتحة التي أوتيها محمد عليه الصلاة والسلام والتي نكررها في كل ركعة وتصنع فينا من التزكية ما لا يقادر قدره. هذه الفاتحة سماها الله بالحديث القدسي صلاة، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، قسمت الصلاة. ثم ذكر آيات الفاتحة فسمى الفاتحة صلاة، فلأهميتها كأنها هي الصلاة. هذه الفاتحة يتزكى بها المؤمنون تزكية عظيمة، وهي جزء من كتاب الله جل وعلا. وأوتيها محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤت نبي من قبل مثلها في أي كتاب من الكتب السابقة. فالذي يؤمن بكتب الله لا شك أنه يستفيد منها تزكية عظيمة. نحن نؤمن بالكتب وفي مقدمة هذه الكتب القرآن، ونعلم أن القرآن قد احتوى على كل ما يناسبنا في آخر الزمان من تلك الكتب. نؤمن بذلك. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يقول الله في مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه، ماذا كانت النتيجة؟ قال وكانت من القانتين، كانت ممن يقنتون ويخضعون لله جل وعلا، كانت ممن بلغوا قمة التزكية، لأن القنوت قمة التزكية. فالإيمان بالكتب معناه التزكية. هذا الكتاب الذي بين أيدينا القرآن فعله في القلوب فعل يعرفه أهل الإيمان. يقول الله سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ويقول سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا لو سلط القرآن على جبل لفعل في الجبل هذا الفعل. لتصدع الجبل. فكيف يفعل في قلوب أهل الإيمان؟ لا شك أنه يملأها تزكية ويملأها طهارة ويملأها تقى وصلاحا. الإيمان بالرسل وهذا ركن من أركان الإيمان، ما هو أثره في تزكية النفوس؟ أثره كذلك عظيم. الرسل هم المصطفون من عباد الله لهداية عباد الله. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلذلك لا يمكن لأحد من الجن والإنس أن يساوي الأنبياء أبدا في إيمانهم، في صلاحهم، في عبادتهم، في تزكيتهم، لا يمكن. جعل الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين قمما حتى يحاول البشر أن يتمثلوها وأن يقتدوا بها في سائر أمورهم. فالإيمان بالرسل معناه الإيمان بكل القيم التي يحملها هؤلاء الرسل والتي جاء بها هؤلاء الرسل، معناه محاولة التشبه بهم في كل ما جاءوا به. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، أمر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم، وأمرنا نحن أن نقتدي بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالأنبياء جميعا قدوة نبينا عليه الصلاة والسلام، ونحن قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام هو أخشى الناس وأتقى الناس، هو أعلم الناس بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث متفق عليه. لا يمكن أن يوجد عندنا مثلا بشريا أعلى غير محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو مقتضى إيماننا بالرسل ومقتضى إيماننا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أن نعتقد أنه المثل البشري الأعلى، لا يمكن أن يزاحم محمدا عليه الصلاة والسلام على هذه المكانة، لا زعيم ولا عالم ولا إمام مذهب ولا قائد جماعة، لا يمكن. هذه المرتبة وهذه المكانة هي خاصة بمحمد عليه الصلاة والسلام. الذي يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه المثابة سوف يحاول أن يتشبه به في كل شيء، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فيتشبه به في شكله الخارجي، في سمته، في مظهره، فيتشبه به في أخلاقه، في سلوكياته، في عبادته، في طاعته لله تبارك وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام كان قمة في كل شيء، كان قمة في العبادة، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه كما ورد في الحديث الصحيح، وتقول له عائشة: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ كان يحرص على الفرائض، ليس فقط على النوافل وإنما على الفرائض. كان عليه الصلاة والسلام يصلي الصلاة جماعة في المسجد، ما عذر عنه أنه صلى منفردا عليه الصلاة والسلام، تخلف مرة عندما ذهب ليصلح بين قوم وصلى عبد الرحمن بن عوف، ثم جاء ولحق عليه الصلاة والسلام، كان مواظبا على سبيل المثال على صلاة الجماعة. كان عليه الصلاة والسلام مقداما في الجهاد لا يكل ولا يمل، حتى قال الله تبارك وتعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. كان عليه الصلاة والسلام أحلم الناس، يأتيه رجل ويخترط عليه السيف ويهدده بالقتل ويقول له: من يمنعك مني؟ فيقول: الله. فيسقط السيف من يد الرجل، ثم يأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام السيف، لو كان غيره لضربه فورا، ولكنه عليه الصلاة والسلام يقول: من يمنعك مني؟ فيقول: كن خير آخذ، ويعفو عنه عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان قمة في كل شيء، ولذلك فالإيمان به والإيمان بعظمته معناه الاقتداء به، معناه التزكية، أن يتزكى الإنسان. إذا تشبه الإنسان بالرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يتزكى بقدر تشبهه به عليه الصلاة والسلام، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر لا شك أن له آثارا عظيمة في التزكية. اليوم الآخر هو اليوم الذي يجازى فيه الناس بأعمالهم، إن عملوا خيرا فيجازون بالخير، وإن عملوا شرا فيجازون بالشر. هذا اليوم الآخر الذي يؤمن باليوم الآخر بمجرد أن يتذكر هذا اليوم يهتز، واهتزازه معناه أن يصلح من حاله ووضعه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كلما ذكر المؤمن باليوم الآخر هذا اليوم نظر ماذا أعد لهذا اليوم. روى الإمام أحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، وهنا جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. يقول: ما كيف أنعم، كيف أرتاح، كيف أترفه وصاحب القرن الذي هو إسرافيل قد حنى جبهته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ، متى يؤمر أن ينفخ. والنفخ هو المقدمة ليوم القيامة، فكيف بما يحدث في يوم القيامة؟ يقول الله تبارك وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تصوروا ما أطول هذا اليوم، ويخففه الله على أهل الإيمان. أفلا يؤثر هذا على أهل الإيمان بهذا اليوم فيجعلهم يتذكرون حتى يخفف الله عنهم؟ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. تصوروا أقرب الناس إلى الشخص أولاده. في ذلك اليوم من شدة الهول يتمنى أنه يضحي بأبنائه في سبيل أن يسلم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. يتمنى لو أن أهل الأرض جميعا فداء له، ويتمنى أن يسلم وحده. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه؟ كلا. أفلا يترك الإيمان باليوم الآخر أثرا؟ أفلا يزكي صاحبة؟ بلى بلى، يزكي الإيمان باليوم الآخر صاحبه، ويجعله يحرص على الحسنات وعلى الطاعات، ويحرص على تجنب السيئات وتجنب الموبقات. كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن؟ هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهل ننعم ونحن؟ فقال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نفعل، يعني خوفهم تخويفا شديدا. قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وورد في حديث عند البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني لو تعلمون ما أعلم، ومن ضمن ذلك ما يحدث في يوم القيامة، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، يعني بكاء يخرج، والخنين هو الصوت الذي يخرج من الأنف من شدة البكاء. وبعضهم ضبطها ولهم حنين، والحنين هو الصوت الذي يخرج من الصدر من شدة البكاء. الذي يؤمن باليوم الآخر لا بد أن تحصل له مثل هذه المواقف، ولا بد أن يتزكى. ذكر ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قال روينا أو روينا أن زرارة بن عوفة وكان قاضي البصرة، أن زرارة بن عوفة وكان قاضي البصرة صلى بهم إماما فقرأ هذه السورة حتى وصل إلى هذه الآيات، يعني قرأ سورة المدثر، قرأ سورة المدثر حتى وصل إلى هذه الآيات. قال فشهق شهقة وخر ميتا، شهق شهقة وخر ميتا. هذا زرارة بن أوفى أحد التابعين، وكان رجلا ثقة. من شدة تأثره باليوم الآخر لما قرأ هذه الآيات فعلت فيه هذا الفعل. فهذا يدلنا على ما يفعله الإيمان باليوم الآخر لأهل الإيمان، وأنه يحدث لهم أنواعا من التزكية. قال الله تعالى في أولئك المطففين، قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فمن اعتقد باليوم الآخر فلا بد أن يتأثر، ولا بد أن يتزكى، وأن يصلح حاله. بقي الإيمان بالقدر الركن السادس. الإيمان بالقدر كذلك يترك آثاره في تزكية النفوس، والله تبارك وتعالى قد قدر كل شيء. والمؤمن بالقدر يعلم أن من ضمن ما قدره الله تبارك وتعالى الأسباب، فيحرص على الأخذ بالأسباب. ومن أهم الأسباب التي يأخذ بها المؤمن بالقدر أنه يعمل الصالحات. يقول الله سبحانه: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني أن الأعمال سبب لرضوان الله، فإذا رضي الله عنك أدخلك الجنة. هذا قدر، هكذا قدر الله تبارك وتعالى. فالمؤمن بالقدر يأخذ بالأسباب، يأخذ بأسباب الهداية، يأخذ بأسباب الصلاة، يعلم أنه إذا قعد دون عمل للآخرة فإنه لن ينال الفوز، ولذلك يجتهد. أرأيتم إلى الشخص الذي يحرص على الرزق لا يكتفي بأن يبقى في موضعه حتى يأتيه الرزق، وإنما يتسبب ويسعى. كذلك الذي يريد الخير لنفسه في الدنيا والآخرة فإنه يأخذ بأسباب الخير. يقول الله تبارك وتعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فمن آثار الإيمان بالقدر أن المؤمن بالقدر يتسبب فيما ينفعه. يقول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. ومن الحرص على المنفعة أن يزكي الإنسان نفسه وأن يطهرها وأن يصلحها. يقول سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى. هكذا قدر الله تبارك وتعالى، وهكذا سنته أيضا. فإن المؤمن بالقدر لا يركن إلى أعماله، وإنما يبقى في حالة خوف وقلق، لا يأمن مكر الله. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث المتفق عليه: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والعكس: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعلم أن العبرة بالخواتيم، ولذلك يحرص على أن يدفع عن نفسه ما استطاع، أن يدفع عن نفسه خاتمة السوء ما استطاع، ويعلم أن الله قدر أن كل من اجتهد في الخير أن الله لا يبخسه حقه، أن الله لا يبخسه حقه، وإنما يوفقه للخاتمة المرضية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، يعلم ذلك، ولذلك يجتهد أن يكون على خير ما استطاع. فإذا وقع في بعض الذنوب فإنه يتخلص منها بالتوبة في أقرب فرصة حتى يبقى على خير ما استطاع، لأنه يعلم أن الخير لا يأتي بالشر. فإذا بقي في معظم أحواله على خير فالخير لا يأتيه إلا بالخير، ثم يختم له بالخير، فيجتهد في ذلك ويدعو الله تبارك وتعالى ويلح عليه ويسأله الهداية باستمرار. فإنه إذا فعل ذلك كأثر عن إيمانه بالقدر إنه لا شك يتزكى، يتزكى وتصلح أحواله وتصلح أوضاعه ويختم له بخاتمة الخير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإيمان، وأن يرزقنا آثار الإيمان، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يرزقنا تزكية أنفسنا وتزكية أفعالنا وأقوالنا، وأن يهدينا إلى سواء السبيل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.